ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فحياكم الله إخوتي جميعا في هذه البلدة، في غيرها من بلاد أوروبا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على ما تواجهون من فتن الشبهات وفتن الشهوات. أسأله عز وجل أن يثبت قلوبنا، وأن يميتنا على التوحيد والسنة، وأن يبعثنا عليها يا رب العالمين. حقيقة يسعدني أن ألتقي ولو كان عبر الهاتف بإخواني السلفيين حيثما كانوا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهم في هذه الدار، كما نسأله أن يجمعنا بهم في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء. إن هذا الموضوع لهو من أعظم الموضوعات التي يجب على صاحب السنة أن يعتني به غاية الاعتناء، وأن يليه بالغ الأهمية. فإن الله سبحانه وتعالى ما خلقنا إلا لعبادته وحده لا شريك له، وجعل علامات بها يعرف الصادق في طاعته من الكاذب المتخاذل عن عبادته، ومن العلامات الفارقة الصبر والثبات على ما يصيب المؤمن في الطريق إلى الله تعالى من الابتلاءات ومن الفتن، فتن الشهوات وفتن الشبهات. فإذا صبر نجا وفاز وارتفعت له الدرجات، وإن تزعزع وانهزم وانكسر أمام البلاء ضعف إيمانه، وهكذا حتى يزيغ مع الزائغين ويهلك مع الهالكين. نسأل الله تعالى لي ولكم السلامة في الدارين. يقول المولى عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، أي قبل أن تبتلوا وتختبروا وتمتحنوا كما فعل بالذين من قبلكم من الأمم. ولهذا قال: ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء، أي الأمراض والأسقام والمصائب والنوائب، وزلزلوا خوفا من الأعداء زلزالا شديدا، وامتحنوا امتحانا عظيما. الصبر على البلاء إخوتي في الله طريق الجنة وسبيل السعادة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ جاء جاهدوا في مواجهة فتن الشهوات وصبروا على الحق في مواجهة فتن الشبهات. فالابتلاء سنة من سنن الله تعالى التي لا يسلم منها عبد من عباد الله، كما قال تعالى: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة الله خبير بما تعملون. فأهل الإيمان ثابتون على إيمانهم وسنة نبيهم وطريق سلفهم الصالح ظاهرا وباطنا. يقول ابن كثير رحمه الله: والحاصل أنه تعالى لما شرع الجهاد لعباده بين أن له فيه حكمة، وهو اختبار عبيده من يطيعه ممن يعصيه، وهو تعالى العالم بما كان وما يكون، ما لم يكن لو كان كيف يكون، فيعلم الشيء قبل كونه ومع كونه على ما هو عليه. لا إله إلا هو ولا رب سواه ولا راد لما قدره وأمضاه. يقول المولى عز وجل: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أي أن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يبتلي عباده بحسب ما عندهم من الإيمان، ويخف البلاء على المؤمن إذا علم أن هذا الأمر عام على الناس، بل لا يسلم منه الأنبياء ولا الأولياء الأتقياء، كما قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فبالابتلاء إخواني في الله يتميز المؤمن من المنافق، ويتميز السني من البدعي، والسلفي من المنحرف، والثابت من المتزعزع المميع، كما قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. يقول ابن كثير رحمه الله: أي لا بد أن يعقد سببا من المحنة يظهر فيه وليه ويفتضح فيه عدوه، يعرف به المؤمن الصابر والمنافق الفاجر. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان أهمية الصبر: لما كان الإيمان نصفين، نصف صبر ونصف شكر، كان حقيقا على من نصح نفسه وأحب نجاتها وآثر سعادتها أن لا يهمل هذين الأصلين العظيمين ولا يعدل عن هذين الطريقين القاصدين، وأن يجعل سيره إلى الله بين هذين الطريقين ليجعله الله يوم لقائه مع خير الفريقين، أي الصبر والشكر. فلا بد من القوة والإخلاص والصبر واليقين. لذلك يقول الذهبي رحمه الله تعالى: الصدع بالحق عظيم، يحتاج إلى قوة وإخلاص، فالمخلص بلا قوة يعجز عن القيام به، والقوي بلا إخلاص يخذل، فمن قام بهما كاملا فهو صديق، ومن ضعف فلا أقل من التألم والإنكار بالقلب ليس وراء ذلك إيمان فلا قوة إلا بالله. فلا نكون إخوتي في الله كمن قال الله عز وجل عنه: من الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، أن يعبد الله على حافة الأمر، أي فتنة تأتيه، وأي بلاء يأتيه، وأي مبتدع يأتيه، وأي شبهة تأتيه تحرفه عن السنة فيزيغ مع الزائغ ويترك درب الناجي ويهلك مع الهالكي. فلا نكون كحال أهل البدع وحال أهل الانحراف ممن سمعنا أخبارهم قديما ومن نراهم حديثا ممن حرف عن السنة، فبعد أن كان يوصي بالسنة ويحث على الارتباط بعلماء السنة، فإذا به يحذر منهم ويتكلم ضدهم ويطعن فيهم، بعد أن كان يحذر من الأحزاب فإذا هو رأس من رؤوسها، بعد أن كان يحذر من أهل البدع فإذا هو من المنافحين عنها والذابين عنها، بعد أن كان رأسا في السنة وشديدا على المخالفين فإذا هو في درب المميعين المنتكسين على رؤوسهم. وفي هؤلاء تكلم حذيفة رضي الله تعالى عنه، دخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: أوصنا يا أبا عبد الله. فقال حذيفة: أما جاءك اليقين؟ قال: بلى وربي. فقال حذيفة: فإن الضلالة حق الضلالة، أن تعرف اليوم ما كنت تنكر قبل اليوم، وأن تنكر اليوم ما كنت تعرف قبل اليوم. وإياك والتلون في دين الله، فإن دين الله واحد. وإياك والتلون في دين الله، فإن دين الله واحد. فانظر الذي أنت عليه اليوم فتمسك به، فإنه لا يضرك فتنة بعد. هذا هو حال الزائغين الذين تلونوا وانحرفوا. أما أهل السنة فهم كما قال رحمه الله: لا تضرهم فتنة ما داموا متمسكين بما كان عليه سلفهم الصالح، ما داموا متبعين لكتاب ربهم ولسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. الفتن إخوتي في الله كثيرة وكثيرة، فتن الشبهات بشتى أهل الأهواء ومذاهبهم المنحرفة، وفتن الشهوات التي يجدها المسلم حين يمضي إلى عمله، وحين يمضي إلى بيته، وحين يمضي في شارعه، من الغناء ومخالطة النساء وغير ذلك من التبرج والسفور. يجب عليه أن يواجه هذه الفتن بالصبر واليقين، ويصبر على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه لما ذكر الإمامة في الدين، بين أنها لا تكون إلا بالصبر واليقين، والصبر في مواجهة الشهوات، واليقين في مواجهة الشبهات، كما قال عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال عز وجل: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وقال عز وجل: وتواصوا بالحق، الذي هو اليقين، وتواصوا بالصبر، فتواصوا بالحق الذي يدفع الشبهات، وبالصبر الذي يكف عن الشهوات. ولما ذكر الأنبياء قال: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. أولي الأيدي أي العزائم والقوى في ذات الله، والأبصار أي البصائر واليقين. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن الداعي إلى الله تعالى لا يتم له أمره إلا بيقينه للحق الذي يدعو إليه، وبصيرته به، وصبره على تنفيذ الدعوة إلى الله باحتمال مشاق الدعوة، وكف النفس عما يوهن عزمه ويضعف إرادته. فمن كان بهذه المثابة كان من الأئمة الذين يهدون بأمره تعالى. جاء الصحابة إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث خباب بن الأرت في الصحيح، قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا لما واجهوا من الأذى والعذاب من كفار قريش، ما لا يحتمله إلا الرجال الصادقون أمثال هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام موصيا لهم بالصبر، وأن العاقبة للمتقين، ومذكرا لهم بما كان عليه أسلافهم من الأمم السابقة من أهل الإيمان، كيف صبروا على الدين مع ما لاقوه من العذاب الشديد. قال: كان الرجل في من كان قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه، فيشق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه. الله أكبر، ما أعظم العذاب وما أعظم الصبر. يقطع إلى نصفين بمنشار من رأسه ولا يرده ذلك عن دينه شيئا، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه. الله أكبر. كذلك كيف هذا العذاب وما أعظم هذا الصبر. تخيل أخي في الله، لو جيء بمشط من حديد ووضع على لحمك ومشط اللحم مع العظم إلى أن وصل إلى العصب، كيف هو الألم وكيف هو العذاب، ومع هذا صابرون على دينهم محتسبون ذلك، لأنهم يعلمون أن هذه الدنيا زائلة وأن النعيم نعيم الآخرة، ومبتعدون عن عذاب الآخرة لأنه هو العذاب الأليم وهو العذاب المقيم حين يخلد أهل النار في النار. فإن هذا العذاب لا يعدل شيئا عند عذاب النار. عافانا الله وإياكم وجعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. ثم قال عليه الصلاة والسلام مبشرا أهل الإيمان، مبشرا صحابته، بأن العاقبة للمتقين، وأن مع العسر يسرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج قريب. والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. هذه هي السنة وهكذا الصبر. يقول أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى المتبع للسنة كالقابض على الجمر، وهو اليوم عندي أفضل من الضرب بالسيوف في سبيل الله. من أعظم الأعمال صبر المؤمن على السنة، خصوصا مع ما يواجهه من الفتن والبلاء وقلة أهل السنة وكثرة أهل الأهواء والبدع. ولكن العبرة ليست بالكثرة، إنما العبرة باتباع الحق. وقليل من عبادي الشكور، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لذلك وصف النبي عليه الصلاة والسلام أهل السنة بأنهم غرباء، بأنهم النزاع من القبائل، وأنهم الجماعة. فلا تستوحش كما قال السلف من قلة السالكين، إنما الوحشة في اتباع الهالكين والابتعاد عن سنة سيد المرسلين وترك اتباع ومنهج وفهم السلف الصالحين من الصحابة المرضيين ومن الأئمة من بعدهم من المهديين. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى السنة بين الغالي والجافي، لا غلو لا شدة مفرطة تنفر الناس عن السنة فتغلو في دين الله، ولا جافي ولا مميع تميع دين الله. فاصبروا عليها، يقول الحسن فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى، وهم أقلها فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع أهل الأتراف في إترافهم، أي مع أهل الفجور والترف والفسوق، أي لم يتبعوا الشهوات، ومع أهل البدع في بدعهم، لم يتبعوا الشبهات، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم. فكونوا كذلك إن شاء الله، هكذا يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى. لأن الفتنة إخوتي في الله كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، فالفتنة إما من ترك الحق وإما من ترك الصبر. تأتي إلى العبد إما من ترك الصبر وإما من ترك اليقين. إذا لم يصبر اندفع مع الشهوات والإرادات الفاسدة، وإن ترك اليقين اندفع مع الشبهات والشكوك في الإيمان. لذلك يقول ابن القيم أما جهاد الشيطان فمرتبتان، إحداهما جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان، والثانية جهاده على دفع ما يلقى إليه أو يلقي إليه الشيطان من الإرادات الفاسدة والشهوات. الجهاد الأول يكون بعده اليقين، والثاني يكون بعده الصبر. هكذا ينبغي أن نعبد الله سبحانه وتعالى، لا نلين مع الزائغين ولا ننحرف معهم، لا نكون كحال المنافقين كما جاء في حديث ابن عمر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المنافق في أمتي كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تصير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة، لا تدري أيها تتبع. يتلونون في الدين ويتقلبون بين المذاهب، كل ذلك بعدم الصبر واليقين. وهذا نلمسه في الواقع كما قال ابن بطة منذ القدم. يقول ابن بطة رحمه الله: كثر هذا الضرب من الناس في زماننا لا كثرهم الله، ونحن نقول كذلك، كثر هذا الضرب أكثر وأكثر في زماننا لأنه اشتدت الفتن. فبعد أن كان من أهل السنة إذا هو حرب عليهم، وتعلمون وقائع هذه الأمور والانحرافات التي وقعت في كثير ممن كان من أهل السنة ومن السلفيين، وذلك بسبب عدم حصول اليقين عنده. واليقين يحصل بالتعلم والعلم النافع، بل عليك بالاجتهاد في طلب العلم والبعد عن أهل الأهواء والبدع وعدم مجالستهم والبعد عن سماع كتبهم وأشرطتهم، لأنهم يلدغون ببدعهم فيحرفون أهل السنة. فيجب على العبد وعلى صاحب السنة أن يلزم غرز العلماء وأن يرجع إليهم: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل السنة وعلماء السلف من المتقدمين والمعاصرين الأموات والأحياء، وعليه أن يجتنب أهل البدع بشتى مذاهبهم وصورهم، ولا يتساهل في الدراسة عليهم أو أخذ العلم عنهم. ففي أهل السنة كفاية وغنية بحمد الله، وعليه أن يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء أن يثبته على السنة وعلى التوحيد، فلا يأمن مكر الله، فيعبد الله خوفا ورجاء. نبينا صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يكثر من قوله: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وهذا إبراهيم الذي كسر الأصنام بيده، والذي شهد الله عز وجل له بأنه كان أمة حنيفا ولم يكن من المشركين، دعا ربه فقال: إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يدعو الله أن يجنبه عبادة الأصنام، وهو الذي كسرها بيده. إمام الحنفاء وإمام الموحدين وأبو الأنبياء. يقول إبراهيم النخعي: ومن يأمن الفتنة بعد إبراهيم؟ لا تقل إني سني وفهمت المنهج وعرفته، فلن تضرني فتنهم ولا شهوات شبهاتهم، فأجلس معهم وأداخلهم السلامة، كل السلامة في الالتجاء إلى الله والبعد عن أهل الأهواء. أئمة في السنة لهم فضل ومكانة، من كبار التابعين ابن سيرين وأيوب السختياني، إذا جاءهم المبتدع وضعوا أصابعهم في آذانهم ودعوا الله أن يجنبهم الفتن، وكانوا يقولون: القلب ضعيف، وهم من هم في المنزلة والمكانة، فكيف بقلوبنا؟ ومن أعظم أسباب السلامة من الفتن البعد عن أماكن الفتن. فعلى العبد أن يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام حتى يأمن من الفتن، أن يجالب مجالس المفتونين إلى مجالس الصالحين السلفيين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم يا أخوة على السنة. ما أعظم الفتن وما أكثرها، كما قال عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، تعود على القلوب وترجع كثرتها حتى تصير القلوب على قلبين، القلب الذي يشرب الفتن ولا يردها يصبح قلبه أسود مرباد، والقلب الذي يردها تنكت فيه نكتة بيضاء حتى يصير أبيض من اللبن شديد البياض، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فأسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا على ما نواجهه من الفتن، وأن يميتنا على لا إله إلا الله. وسعدت بمحادثتكم والكلام معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا لقاء قريبا، فنحن نشتاق إلى إخواننا في كل مكان، أهل السنة والجماعة الذين تمسكوا بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأوصيكم بالحرص على الكتب قراءة وشراء، فهي أعظم ما يحرص عليه طالب العلم حتى يتمكن في علمه في قراءته، فتبتعد عنه الفتن وتبتعد عنه هذه البلاءات التي نعيشها والواقع الذي نعيشه. حياكم الله يا أخوتي جميعا، جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.